الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث هذه الدورة العلمية النوازل في غير العبادات، وافتتح هذا المجلس بالكلام عن مسألة قديمة جديدة. أما كونها قديمة فقد ذكرها بعض العلماء السابقين، سأبين وجه اعتبارها نازلة. هي مسألة جوزة الطيب والزعفران. أولا، جوزة الطيب والزعفران هي من مما يستخدم كمحسنات لبعض المطعومات والمشروبات. فجوزة الطيب هي نبات يستخدم في تحسين الطبخ أكثر ما يستخدمه الطباخون، وتستخدم كذلك أيضا في التوابل، فتضاف لبعض التوابل وبعض البهارات. والزعفران معروف، استخدم في القهوة وفي الشاي وفي النعناع ونحوه. ابن حجر الهيثمي المكي له كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وكتاب مشهور. قال: الكبيرة 70 بعد 100. أقرأ كلام ابن حجر، ليس ابن حجر العسقلاني وإنما الهيثمي. قال: الكبيرة 70 بعد 100: أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون والشيكران وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب، فهذه كلها مسكرة. هذا من كلام ابن حجر الهيثمي. والحشيشة معروف، الحشيشة والأفيون هذه من المخدرات المعروفة، والشيكران هو البنج. وقال كما صرح به النووي في بعضها وغيره في باقيها. فهنا أفاد ابن حجر بأن هذه كلها من المسكرات واعتبرها من الكبائر. صاحب عون المعبود تعقب ابن حجر الهيثمي في هذا، وقال: إن جوزة الطيب ليس فيها سكر، وإنما فيها تفتير وبعض التخدير، وليست من جنس المسكرات قطعا. وكذلك أيضا الزعفران، قال إنه يزرع بأرضنا هناك في الهند، وقال إن قول ابن حجر إنه من المسكرات فيه مبالغة عظيمة، فإنه عد العنبر والزعفران من المسكرات وجعل استعمالها من الكبائر كالخمر، وهذا كلام باطل وساخط الاعتبار، ولم يثبت قط عن الأئمة المتقدمين من الأئمة القدماء من علماء ابن نبات سكرهما. فمن أين قال العلامة القرشي، يقصد ابن حجر، إن الزعفران يسكر مفردا؟ هل حصلت له بالتجربة؟ هل حصلت له التجربة على أنه يسكر مفردا؟ كلا، بل ثبت بالتجربة أنه لا يسكر إلا مع الشراب. قد سألت غير مرة من أدركنا من الأطباء الحذاق أصحاب التجربة والعلم والفهم، كل متفق على أنه لا يسكر إلى آخر ما ذكر. فصاحب عون المعبود تعقب ابن حجر الهيثمي في هذا، ونريد الآن تحقيق القول في هذه المسألة. الآن أصبح الزعفران وجوزة الطيب ترد إلينا مصنعة وتستخدم مع الأطعمة والأشربة. أما جوزة الطيب فالذي يظهر أن استخدام كميات كبيرة منها أنها قد تؤدي للإسكار أو التفتير، ولذلك عندنا في المملكة هي ممنوعة، ممنوع من دخولها المملكة إلا في التوابل بنسب معينة، لكن لو استخدمت بكميات كبيرة قد تؤدي، يعني ربما ليس للإسكار وإنما للتفتير والتخدير، لكن قد لا تصل للإسكار الذي المصحوب بالنشوة. وهي كما ذكرت ممنوع عندنا في المملكة إلا على سبيل يعني في التوابل فقط. وأما الزعفران فالذي يظهر أيضا أن عند التحقيق أنه لا يدخل في المسكرات، ولكنه من المفترات إذا استخدم بكميات كبيرة. أما إذا استخدم بكمية يسيرة لإصلاح القهوة أو الشاي ونحوه، الذي يظهر أنه لا حرج فيه ولا يعتبر من المفترات. وأنا أحببت أن ألفت النظر لهذه المسألة، بعض طلبة العلم لا يتنبه لها، ورأيت فتاوى في بعض المواقع الشبكة العنكبوتية، رأيت فتوى بتحريم الزعفران من أحد المشايخ، ليس من إحدى دول الخليج، بتحريم الزعفران، ونقل كلام ابن حجر وقال أنه يعتبر من المسكرات. الواقع أنه من المنبهات القوية ومن المفترات، ولذلك لو تناولت الزعفران في الليل تلاحظ أنه في الغالب يصيب الإنسان بأرق، يرى تلك الليلة أنه لم يأته النوم، عندما يبحث يجد أن السبب هو الزعفران، فهو منبه قوي جدا.
وربما أيضا يدخل في المفترات، لكنها لا يصل للإسكار. والنسبة مستخدمة عندنا هنا في يعني في الزعفران في القهوة والشاي ونحوه نسبة يسيرة وقليلة، لكن لو استخدم بنسب كبيرة فهذا قد يؤدي إلى التفتير وربما إلى التخدير أيضا، وهو مضر إذا استخدم بنسب كبيرة، مضر أيضا بالصحة. هذا هو الحاصل في هذه المسألة، ولا بد أن يكون عند طالب العلم تصور عن هذه المسائل، لأن يعني بعض طلبة العلم لما طرحت هذه المسائل ما كان عنده أدنى تصور عن هذا، قال أول مرة أسمع عنها. فلا بد يكون عندك تصور عن ما قيل وما يقال عنها، فهذه كلها يعني هناك من قديم، هناك من منعها كابن حجر الهيتمي وجماعة، والصواب أنها إذا استخدمت بكميات يسيرة أنه لا حرج فيها، إنما تمنع إذا استخدمت بكميات كبيرة. وهناك رسالة أشرفت عليها طبعت الآن في كتاب عنوان النوازل في الأشربة، وتعرض يعني تكلم عن هذه المسألة كلام مفصل عن الباحث، وخلص إلى هذه النتيجة أن استخدامها بكميات يسيرة لا حرج فيه، وأن الممنوع استخدامها بكميات كبيرة. ننتقل بعد ذلك لأيضا نازلة أخرى وهي زراعة الشعر. زراعة الشعر كنت قد كتبت فيه بحثا ثم طور فخرج في هذا الكتاب، خرج هذا العام في هذا الكتاب، وإلا أصله بحث محكم، واستعرضت فيه يعني الآراء حول هذه النازلة، وأيضا صورت هذه النازلة كما أفاد المختصون. فمن أراد التوسع في بحثها فليرجع لهذا الكتاب، ويقع في 63 صفحة. لكن نأخذ خلاصة ما فيه. أولا تكلمت عن حقيقة وصل الشعر، وأن العلماء اتفقوا على تحريم وصل الشعر في الجملة، وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر لعن الله الواصلة والمستوصلة، بل جاء ما هو أشد، وهو أن امرأة زوجت ابنها فمرضت فتساقط شعرها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أنكحت ابنتي فاشتكت، يعني مرضت، فتساقط شعرها. وفي رواية إن لي ابنة عريسة، يعني تزوجت حديثة، أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصل شعرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والموصولة. حتى في هذه الحالة لم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شدة الأمر. واختلف العلماء في العلة النهي عن الوصل، وقد ذكرت الأقوال في هذا الكتاب، ثم رجحت القول بأن العلة هي المنصوص عليها في حديث معاوية لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا وسماه الزور، سماه الزور، هذا صحيح مسلم. وقوله سماه الزور فيه إشارة لعلة النهي عن الوصل، وهو التزوير، الزور من التزوير. فمعنى ذلك أن الوصل إنما حرم لأجل ما فيه من التزوير والتدليس والغش والخداع ونحوه. هذا هو القول الراجح. وعلى ذلك إذا وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فإنه محرم، أما إذا وصلت شعرها بشعر غير آدمي فإن كان على وجه لا يشبه الشعر الطبيعي بحيث يدرك الناظر لأول وهلة أنه غير طبيعي فإنه جائز، سواء كان شعرا أم صوفا أم وبرا أم قرامل. أما إذا كان الموصول بشعر المرأة يشبه الشعر الطبيعي بحيث إن الناظر يظنه شعرا طبيعيا فإنه يحرم، سواء كان بشعر أو بصوف أو وبر أو شعر صناعي أو غير ذلك. ثم بعد ذلك تكلمت عن حكم زراعة الشعر والفرق بينها وبين الوصل، هو أن زراعة الشعر تجري لمن يعاني من الصلع وسقوط شعر الرأس والحاجبين والأحداب واللحية والشارب وربما مناطق أخرى من الجسم. وفكرة الزراعة تقوم على أخذ شريحة من جلدة فروة الرأس الذي يحتوي على شعر وزرعها في المكان الخالي، يعني أخذ شريحة من جلدة فروة الرأس الذي يحتوي على شعر وزرعها في مكان خالي، هو أخذ من جسم الإنسان من مكان ونقله لمكان آخر، هذا معنى زراعة الشعر وحقيقتها. ونقلت عن المختصين كيف تكون زراعة الشعر، لكن هذه هي فكرتها. أراء العلماء فيها اختلفوا على قولين، القول الأول جواز زراعة الشعر، ومن أبرز من قال به من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قول الثاني تحريم زراعة الشعر، قال به بعض العلماء لا أعرف أن أحد من العلماء الكبار لكن قال به بعض الباحثين. من أدلة القول بالجواز قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى الذين أراد الله أن يبتليهم، فبعث إلى كل منهم ملكا، فأتى الأبرص وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يذهب عني هذا البرص. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فمسح عليه فذهب عنه البرص وأعطي ناقة عشراء فولد هذا ونتج هذا حتى أصبح له واد من الإبل. ثم أتى للأقرع قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يذهب عني هذا القرع. فمسح عليه فذهب عنه القرع. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة فنتجت وحتى أصبح عنده واد من البقر. ثم ذهب للأعمى وقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسح عليه فأبصر. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة فأيضا نتجت حتى أصبح عنده واد من الغنم. فهؤلاء بدل الله أحوالهم، ذهبت عنهم هذه العاهات ورزقهم الله أموالا عظيمة. ثم إن هذا الملك أتى لكل واحد منهم على هيئته الأولى، أتى للأبرص على هيئة أبرص فقير وقال: إنني رجل فقير وقد انقطعت بي حبال السفر، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أذهب عنك البرص وأغناك بهذه الإبل أن تعطيني بعيرا واحدا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، يعني المتطلبات والنفقات كثيرة، ما أستطيع. قال: ألم تكن كذا؟ بدأ يذكره: ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جحد نعمة الله. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب للأقرع فقال مثل ما قال للأبرص، فرد عليه الأقرع بمثل ما رد الأبرص، فقال فدعا عليه قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب للأعمى فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ من أموالي ما شئت ودع منها ما شئت، فوالله ما تأخذه أحب إلي مما تتركه. فقال: أمسك عليك مالك، وإنما أنا ملك بعثني الله تعالى لكم، وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه قصة عظيمة يا أخوان، قصة عليها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل نأخذ العبرة، وأن الإنسان لا يزدري الفقراء والمساكين، وأن يعطف عليهم، وأن يتذكر نعم الله عليه، وأن لا يجحد نعمة الله عليه. بعض الناس إذا رأى الفقير ينظر إليه نظرة ازدراء واحتقار، هذا لا يجوز، هذا أخوك المسلم ابتلي بالفقر، فينبغي أن تسعى لمساعدته بقدر ما تستطيع. وبعض الناس يعني من قلة التوفيق أنه يبخل ويأمر الناس بالبخل، لا هو الذي بيعطيه ولا يترك الناس يعطونه، يقول للناس لا تعطونه، هذا شحال، هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا، وهو غير متأكد وغير متحقق. فإذا كنت لن تساعد هذا الفقير اترك الناس تساعده، لا تكن من الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فازدراء الفقراء والمساكين هذا موجود لدى بعض النفوس، ينبغي الحذر. ولهذا كان الإمام أحمد يقولون: لا نرى الفقراء في مجلس أعز منه من مجلس الإمام أحمد. كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يرضى بأن يهان في مجلسه فقير، كان يعزهم ويكرمهم ويحترمهم ويدعوهم معه للغداء. طيب، الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل الأقرع طلب أن يذهب عنه القرع، فمسح الملك على الأقرع وأعطي شعرا حسنا، فدل ذلك على أن السعي في إزالة هذا العيب واستنبات الشعر الحسن أنه لا بأس به، إذ لو كان محرما لما فعله الملك، وهذا كما ترون استدلال قوي. ثم إن الأصل الإباحة وزرع الشعر ليس من باب التغيير لخلق الله أو طلب مزيد من التجمل والحسن، وإنما هو من باب رد ما خلق الله عز وجل وإزالة العيب، وما كان كذلك فإن قواعد الشرع لا تمنع منه. ثم إن الصلع والقرع يعتبران عيبا في الإنسان، يجد من أصيب بهما الألم النفسي، وقد دلت الأدلة على جواز العلاج والتداوي وإزالة العيوب التي تقع للإنسان. وأما من قال بالمنع من زراعة الشعر فقالوا إن هذا يدخل في الوصل المحرم، والقول الراجح هو القول بجواز زراعة الشعر لقوة أدلته، وأما ما ذكره المخالفون من دخول ذلك في الوصل فهذا غير صحيح، وذلك للفروق الكثيرة بين الوصل وزراعة الشعر. فمن الفروق أنه في الوصل يضاف إلى الشعر شيء آخر غير الشعر الأول، وهذا المضاف إما أن يكون شعرا أو غيره، بينما في زراعة الشعر المضاف هو الشعر نفسه مع جزء من الجلد يحوي بصيلات الشعر، وغاية ما في الأمر أن الشعر ينقل من مؤخر الرأس إلى مقدمه أو إلى المواضع التي يراد فيها زراعة الشعر. ويعني ذكرت في هذا الكتاب ذكرت 6 فروق بين الوصل والشعر، فمن أراد مزيدا من التوسع في بحث هذه المسألة فليرجع إليها. والخلاصة أن القول الراجح هو جواز زراعة الشعر وأنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك للنوازل في فقه الأسرة، ومن النوازل في فقه الأسرة التلقيح الصناعي أو ما يسمى بطفل الأنبوب، فإن بعض الناس قد لا يرزق بذرية ويريد الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب، فما حكم هذا؟ الإنسان بحاجة للولد، والولد من النعم العظيمة، ولذلك زكريا عليه السلام قال دعا الله تعالى قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وجبل الإنسان على محبة الولد، وهذه الحاجة لها اعتبارها. والتلقيح الصناعي له عدة طرق، فإن كان بين الزوجين بحيث تؤخذ النطفة الذكرية من الزوج وتحقن في رحم الزوجة نفسها وتلقح هذا التلقيح بالجمع ما بين الحيوان المنوي والبويضة في رحم الزوجة، فإن هذا لا بأس به، لأنه هو تلقيح من ماء الزوج لبويضة الزوجة، لكن ذلك لم يتم بالطريقة الطبيعية فاستدعى ذلك التدخل الطبي، وقد يترتب على ذلك كشف عورات، وكشف العورة هنا يجوز للضرورة أو للحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، فإن المنع من كشف العورة لأجل درء الفتنة، وهنا كشف العورة إنما هو للحاجة الملحة، والفتنة هنا غير واردة مع أخذ الاحتياطات اللازمة. فإذن إذا كان بين الزوجين وكان ذلك عن طريق التلقيح الداخلي فهو أسلوب جائز. وأيضا من الأساليب أن يؤخذ الحيوان المنوي والبويضة وتلقح خارج رحم المرأة بعد ذلك، ثم يتم إدخالها إلى رحم المرأة بعد ذلك بالطريقة الطبية، هذه أيضا جائزة لأنها تدور ما بين بويضة المرأة والحيوان المنوي للزوج. أما إذا كان ذلك خرج عن نطاق الزوجين كما هو موجود في بعض البلاد غير الإسلامية فإن هذا محرم ولا يجوز، محرم بإجماع العلماء، فإن في البلدان غير الإسلامية يؤخذ إذا كان العقم من الزوج يؤخذ حيوان منوي من غير الزوج وتلقح به هذه المرأة وهي زوجته، وهذا لا يجوز، هذا يعني هو معنى الزنا. لماذا حرم الزنا؟ لأجل اختلاط الأنساب، هذا يحقق اختلاط الأنساب، هذا في معنى الزنا، هذا محرم قطعا. إذن التلقيح الصناعي نقول إذا كان في دائرة الزوجين فلا بأس به، لكن مع أخذ الاحتياطات الكبيرة بضمان ذلك بالضمانات الكافية، وأن هذا إنما يدور في دائرة الزوج والزوجة فقط. وهذا هو ما قره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وبذلك يكون هذا أسلوبا لمن لم يرزق بذرية أنه يلجأ لهذا الأسلوب الطبي، وقد نجح مع كثير من الأشخاص، هناك ناس لم يرزقوا بذرية فلجأوا لطفل الأنابيب ورزقهم الله تعالى بذرية وهم يعيشون عيشة مستقرة والحمد لله، هذا من نعم الله تعالى على الناس في هذا الزمن. والشريعة الإسلامية لا تمنع ما كان فيه مصالح ولا يترتب عليه ضرر ما دام أنه في محيط الزوجين فلا بأس به. وسيأتينا إن شاء الله يعني كلام عن اختيار جنس الجنين، اختيار جنس الجنين له ارتباط بهذه المسألة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. أو ننتقل مباشرة ما دمنا أشرنا لاختيار جنس الجنين، لعلنا ننتقل مباشرة لهذه المسألة نقدمها، أنا كنت وضعتها متأخرة لكن لها ارتباط بهذه المسألة. ما حكم اختيار جنس الجنين؟ بأن اختار الإنسان أن هذا الجنين ذكرا أو أنثى، اختيار جنس الجنين أولا هل هو ممكن أو غير ممكن؟ أنا ودي أن من يتصدى للفتوى والبحث في المسائل الفقهية أن لا يستعجل في الجزم بالنفي، لأنه لا يدري، قد ينفي شيئا ويتبين أن الواقع بخلافه. أن هذا حصل في فتاوى اللجنة دائما، أنه قالوا اختيار جنس الجنين هذا غير ممكن، ومن يقول بذلك فهو كذا، والواقع أنه ممكن طبيا. فودينا من يتصدى للفتوى أن لا ينفي، وإنما يعني كان فقهاؤنا السابقون يفترضون الأشياء غير الواقعة، يقول حتى لو وقعت يتصورها طالب العلم. جبلت النفوس على حب الذكور، هذا أمر معروف من قديم الزمان، وكانوا في الجاهلية كانوا يحتقرون الأنثى، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أن يدفن الأنثى وهي حية وهي الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا موجود في الجاهلية وعند العرب، وكتابات بعض المعاصرين أن هذا غير موجود، هذا مصادم للقرآن، هذا موجود. صحيح أنها لا تثبت نسبتها لبعض الصحابة كعمر، عمر لم يثبت عنه هذا أنه دفن ابنته وكانت تمسح التراب عن لحيته، هذا غير صحيح، لم يثبت عن عمر، وإنما أكبر بناته حفصة، ولم يثبت عن عمر أنه وأدى بنتا قط، لكن هذا موجود عند العرب، والله تعالى ذكره في القرآن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يختفي من سوء ما بشر به، أمسكوا على هون أم يدسوا التراب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فمحبة الذكور موجودة، واختيار جنس الجنين أصبح ممكنا مع التقدم الطبي الآن، يستطيع الإنسان أن يطلب من الأطباء أن يختاروا له أن يكون أولاده ذكورا أو إناثا، هذا ممكن. ما حكم هذا من الناحية الشرعية؟ طبعا اختيار جنس الجنين بالطرق غير الطبية هذا موجود من قديم، والآن يوجد مشكلة في البلدان التي فيها أغلبية، التي فيها كثافة عالية في السكان، مثل الهند والصين. في الصين والهند مسموح بطفل واحد، فإذا حملت الزوجة يكشفون على الجنين، فإذا كان أنثى أجهضت، فأصبح الآن عندهم اختلال في التركيبة السكانية، أصبح الذكور أكثر من الإناث، وهذه المشكلة الآن في تزايد عندهم. فهذه يعني يتدخلون في ذلك عن طريق إجهاض الإناث. الحكم الشرعي لاختيار جنس الجنين هذا بحث في المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي. إذا كان بالطرق الطبيعية فلا بأس، الطرق الطبيعية مثل النظام الغذائي، يقولون يعني ما ندري عن صحة هذا، لكن بعض العامة وبعض الناس يتناقلون أن مأكولات معينة إذا أكلها الزوج أو الزوجة فإنها تتسبب في أن ينجب الذكور مثلا، الغسول المهبلي أو الغسول الكيميائي، بأن المرأة تأخذ دشا من غسول يكون فيه أحماض أو يكون فيه أشياء حمضية وتغسل فرجها قبل الجماع، ثم إن حملت فإنها ستحمل بذكر، هذا يعني قيل والله أعلم صحته. أيضا بتوقيت الجماع، بتحري وقت الإباضة، فإذا كان قبل أو بعد يأتي ذكر أو أنثى، هذه عند بعض الناس فيها تجارب، وهذه الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز. ولكن المسألة المهمة هي التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين، بحيث يتدخل الأطباء في الكروموسومات ويتدخلون ما بين البويضة والحيوان المنوي، بحيث يكون الجنس الذي يرغبون فيه، والغالب هو الرغبة في الذكور أكثر من الإناث، لكن بعض الناس قد يرغب في الإناث بأن يكون عنده كل أولاده ذكور، فيرغب في التدخل الطبي لأجل أن يكون المولود القادم أنثى، وبعض الناس قد يكون أولاده كلهم إناث فيرغب في التدخل الطبي في أن يكون المولد القادم ذكرا. نسبة نجاح التدخل الطبي ليست كبيرة حتى الآن، وحضر عندنا في المجمع الفقهي مجموعة من الأطباء المختصين، وقالوا إن النسبة تدور ما بين 10-30% فقط، ولكن قد ترتفع هذه النسبة مستقبلا مع التقدم الطبي. المجمع الفقهي منع من التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، يعني نص قرار المجمع اقرأه أولا ثم أعلق عليه. لا يجوز أي تدخل، طبعا قالوا أولا يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونه أسبابا مباحة لا محذورة فيها. ثانيا لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس، فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائها عن 3 من أطباء العدول تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن الحالة حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض التقرير على جهة الاختصاص جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما ترى. إذن فقط أجازوا التدخل الطبي اختيار جنس الجنين في حالات الضرورة العلاجية. حالات الضرورة العلاجية هي الحالات التي إذا كان الإنجاب فيها للذكور فإنه يصيب أمراض وراثية، وإذا كان للإناث لا يصيب، أو العكس إذا كان الإنجاب إناثا يصاب النسل بأمراض وراثية وإذا كان ذكورا لا يصاب. يقولون هذه حالات معروفة طبيا، فقالوا هنا يجوز إذا أتى مثل هذا الزوج وقال إنني إذا رزقت بإناث فإن هؤلاء الإناث يصبن بأمراض وراثية وإذا رزقت بذكور لا يصابون بأمراض وراثية، فيجوز التدخل لجعل نسله من الذكور أو العكس، لأن هذه حالات ضرورة وفيها تلافي لهذه الأمراض الوراثية. أما اختيار جنس الجنين لأجل التشحي ليس للضرورة العلاجية، التشحي شخص يريد أن يكون عنده ذكور أو يريد أن يكون عنده إناث، هذا لا يجوز لأن فيه تدخلا في خلق الله عز وجل وفيه إخلالا بالتركيبة السكانية التي وضعها الله تعالى لمصلحة البشر، فإن أي مجتمع لا بد أن يكون فيه ذكور وإناث، فإذا سمح للناس بالتدخل لاختيار جنس الجنين ربما اتجه الناس في هذا المجتمع لاختيار الذكور فقط، وفيحصل في هذا من المفاسد ما لا يخفى. ولذلك رأينا بعض هذه المفاسد في الدول ذات الكثافة السكانية، لما اتجه الناس لإجهاض الإناث والإبقاء على الذكور أصبح الذكور أكثر من الإناث، فحصل في ذلك اختلال في التركيبة السكانية وترتب على ذلك مفاسد. إذن اختيار جنس الجنين إنما يجوز فقط في الحالات العلاجية في الأمراض الوراثية، الحالات العلاجية في الأمراض الوراثية فقط ولا يجوز في غيره. ننتقل بعد ذلك لأيضا نازلة من النوازل المتعلقة بفقه الأسرة، وهي إسقاط الجنين المشوه. أولا الجنين يبدأ في التخلق في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تنفخ فيها الروح، ونفخ الروح إنما يكون بعد يعني يكون في طور المضغة بعد مرور 120 يوما، ولهذا قال الله عز وجل مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني بعد مرور 120 يوما بعد طور المضغة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تنفخ الروح، فهو بعد طور المضغة. وقد يعني وضح هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. كم أصبحت؟ 40 و40 و40، كم؟ 120 يوما. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، إذا نفخ الروح بعد 120 يوما، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو السعيد. سبحان الله، رزق الإنسان مكتوب وهو في بطن أمه، أول ما بدأ الرزق بكتب رزقه، لن يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله لك. الحقيقة أن يعني هذه المعاني إذا استقرت لدى المسلم تورث الطمأنينة وتزيل عنه القلق والتوتر. الرزق مكتوب، مكتوب وأنت في بطن أمك، لا يزيد الرزق حرص حريص، لكن أنت مأمور فقط بفعل الأسباب لكونه أسبابا، لكن اطمئن لن يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله لك. وهكذا الأجل كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا نفخ الروح ذكرنا أنه بعد 120 يوما. تأتي لنا مسألة إسقاط الجنين المشوه. إذا كان الجنين المشوه في طور الأربعين، فهنا لا حرج في الإسقاط لأي سبب. وعند الحنابلة أنه يجوز الإسقاط مطلقا حتى يعني بدون سبب، وإن كان الأولى أن لا يكون الإسقاط إلا بسبب، لأنه لازال نطفة ليس بإنسان ما في روح. ولأنه إذا كان يجوز العزل فكذلك أيضا بعد أن تصل النطفة للرحم. أما إذا كان ما بين 40 و120 فهو أيضا لم تنفخ فيه الروح، لكن الإسقاط أشد منه في 40، يعني لا يكون إلا لوجود حاجة أو مصلحة. فإذا أخبر الأطباء بأن الجنين سيكون مشوها وهو وعمره أقل من 120 يوما فهنا لا بأس بإسقاطه، لأنك في الحقيقة لم تقتل إنسانا، إنما أسقطت نطفة أو علقة أو مضغة، ولا يترتب على هذا أي شيء آخر. الإشكال إذا بلغ عمر الحمل 120 يوما فأكثر، هنا نفخت فيه الروح، وأخبر الأطباء بأن هذا الجنين سيكون مشوها لو ولد، فهل يجوز إسقاطه أو لا يجوز؟ إذا نفخت فيه الروح فقد أصبح إنسانا، لأن الإنسان مكون من جسد وروح، وإسقاطه بعد 120 يوما هو في الحقيقة قتل لنفس معصومة، وعلى هذا فلا يجوز إسقاط الجنين المشوه إذا بلغ عمر الحمل 120 يوما فأكثر. وأما القول بأنه سيخرج مشوها، الله تعالى هو الذي خلقه وهو متكفل برزقه، وربما أنه لا يخرج مشوها. كم من الحالات التي قرر الأطباء بأن الجنين سيخرج مشوها ولم يخرج، وربما إذا خرج مشوها أن الله تعالى يعوضه بأمور أخرى، وقد يكون سبب لرزق الوالدين، وهل تنصرون وترزقون بضعفائكم. لكن لا يجوز الاعتداء على النفس المعصومة وقتلها بحجة أن هذه النفس تكون مشوهة، دعها لخالقها حتى وإن كانت مشوهة. فبعد 120 يوما لا يجوز الإسقاط، والذي يسقط ويأمر بالإسقاط قد قتل نفسا معصومة، سواء كان طبيبا أو ممرضا أو حتى الوالدان اللذان يأمران بالإسقاط مشتركان في جريمة القتل. لكن ترد عندنا مشكلة أخرى، وهي عمر الحمل. الآن عرفنا أن هذا الحكم الشرعي مرتبط بعمر الحمل، لكن كيف نحدد عمر الحمل 120 يوما؟ الأطباء الآن يحددون عمر الحمل بأول يوم من آخر حيضة، أول يوم من آخر حيضة يحسبون عمر الحمل من هذا الوقت، وهذه الحسبة يعني شرعا غير صحيحة. الحساب الصحيح هو من حين التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، هنا يبدأ عمر الحمل. لكن نحن الآن أمام أمر واقع. طيب، هل يمكن أن يحسب عمر الحمل بالموجات فوق الصوتية؟ هو يمكن، لكن الإشكال أن يعني الموجات فوق الصوتية مرتبطة بالحاسب المبرمج على حساب الحمل بأول يوم من آخر حيضة. وفادني أحد الأطباء وهو موجود معنا الآن بهذه المعلومة أيضا، ونقلها عن بعض الأطباء المختصين. وهذه الآن يعني نقع في إشكالية الآن، يعني مع الأسف أن الطب يعني عند المسلمين مرتبط بالطب عند الغرب، والغرب ما يهمهم عمر الحمل 120 110 130، ليس عندهم هذه الاعتبارات التي عندنا نحن مسلمين. فالإشكال الآن أن أطباء المسلمين يقلدون الآن أطباء الغرب في حساب عمر الحمل، يحسبونها من أول يوم من آخر حيض. طيب، المرأة الآن في حال حيض كيف تحسب الحمل؟ لهم طبعا أنهم فلسفتهم في هذا، لكن من الناحية الشرعية يحسب من أول من حين التقى الحيوان المنوي بالبويضة. ولذلك لا بد للأطباء المسلمين أن يوجدوا حلا لهذه الإشكالية، لأن ترتبط بها أحكام شرعية. هنا هذه المسألة بين أيدينا الآن. لو أتانا الآن شخص قال عمر الحمل 120 يوم، طيب كيف حسبتها 120 يوم؟ قال أخبرني الطبيب. طيب كيف حسبها الطبيب؟ حسبها من أول يوم من آخر حيضة. هل هذه حسبة صحيحة؟ هذه ليست حسبة صحيحة، لكن هم يقولون من أول يوم من آخر حيضه يضاف لها أسبوعان أيضا، يضاف لها أسبوعان من أول يوم من آخر حيضه يضاف لها أسبوعان. وكان الشيخ علي لعلك تفيدنا كان في هذه المسألة، حتى ترفع صوتك. نعم تفضل، لو تقف بس حتى يسمعك الإخوان. طيب معنا الدكتور، ممكن نسمع منها أيضا إذا كان عندك تعليق على ما سمعت. نعم ارفع صوت، بس لو تقف ترفع صوت ليسمع الإخوان. دكتور طبيب في المستشفى الجامعي بالرياض. نعم الفرق أسبوع أو أسبوعين. نعم بارك الله فيك. يعني كما سمعتم الآن يعني في فرق الحقيقة من أسبوعين إلى 15 يوما، هذه بالنسبة لنا مؤثرة. نحن قلنا 120 يوم تنفخ فيه الروح، طيب الآن عندنا هذا الفرق الآن من يصل من يعني 10 أيام إلى أسبوعين إلى 15 يوما، فما عندنا الآن حساب دقيق لعمر الحمل. ولذلك لا بد أن الأطباء المسلمين يعني يسعون لإيجاد حل لهذه الإشكالية، لأن الآن حساب عمر الحمل منقول لنا من الطب الغربي. الطب الغربي ما تهمهم هذه القضايا، لكن نحن المسلمين تهمنا كثيرا، يهمنا حتى اليوم الواحد مؤثر. ولذلك فيعني مسألة الآن كما سمعتم الآن تقريبية عمر الحمل، ما عندنا يعني قطع، يصل التفاوت إلى أسبوعين ما بين التقدير الطبي والتلقيح، فأسبوعين مؤثرة في الفتوى. فلذلك يعني نطرحها يعني لكم جميعا، ونوصي الأطباء بأن يسعوا لإيجاد حل لهذه الإشكالية. ولعلي أيضا أذكرها لبعض المشايخ في المجامع الفقهية لكي يبحثوها، ويستدعوا الأطباء أيضا ويسمعوا منهم ويطلبوا منهم أيضا إيجاد حل لهذه الإشكالية، بحيث يمكن تحديد عمر الحمل بدقة، لأنه تترتب عليه أحكام شرعية، ومنها هذه المسألة التي بين أيدينا وهي إسقاط الجنين المشوه. لكن لاحظوا هذه المسألة، يعني أنا لم أسمع أو أقرأ أن أحدا تعرض لها، وهي مسألة مهمة يا إخوان، مهمة ومؤثرة وكبيرة وترتب على أحكام شرعية، وتجد الفتاوى مباشرة يعتمد على رأي الطبيب. طيب الطبيب كيف حسبها؟ كيف حسب عمر الحمل؟ لابد أن نعرف كيف حسبها. فنحن الآن أمام هذه الإشكالية، أنا أثير الإشكال فيها، وإن شاء الله تعالى يعني نسعى لإيجاد حلول لها مستقبلا إن شاء الله تعالى. طيب ننتقل بعد ذلك لمسألة أخرى، وهي ما يسمى بزواج المسيار. زواج المسيار، وهذا المصطلح معروف في دول الخليج زواج المسيار، لكن في غير دول الخليج ما يعرفونه. في دول الشام ومصر والمغرب العربي وبقية الدول ما يعرفون زواج المسيار، هو موجود عند دول الخليج. وإن كان الفقهاء قد يبحثون مسائل شبيهة به، مثل نكاح النهاريات والليليات، يعني هذا موجود، رجل يتزوج امرأة تعمل خارج منزلها وترجع إلى زوجها نهارا، أو العكس مثلا. وزواج ما يسمى بزواج المسيار هو نكاح مكتمل الأركان والشروط، هو نكاح بولي وشاهدين وإجاب وقبول، مكتمل الأركان والشروط، لكن يتفاهم الزوج مع الزوجة على أن تسقط عنه بعض حقوقها، فتسقط عنه النفقة وتسقط عنه مثل المبيت، وربما يتفاهم معها على تأخير الإنجاب. وما حكم هذا الزواج؟ وحيد هذا في المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي، كنت معهم مشاركا في البحث. الحقيقة أننا أمام زواج مكتمل الأركان والشروط، لا نستطيع أن نبطله، لكنه ليس هو الزواج المثالي المنشود، هو زواج قد يكون غير لائق اجتماعيا عند بعض الناس، لكنه من الناحية الشرعية مكتمل الأركان والشروط، هو بولي وشاهدين وإجاب وقبول، فهو من حيث من الناحية الشرعية زواج صحيح، لكنه غير لائق اجتماعيا عند بعض الناس. وهناك بعض الأنكحة الصحيحة شرعا وغير لائق اجتماعيا، رأيت مثلا زواج الرجل بخادمته، خادمة في البيت، أو زواج المرأة بالسائق، هو من الناحية الشرعية إذا اكتملت، إذا كان بولي وشهود وإجاب وقبول صحيح شرعا، لكنه اجتماعيا غير لائق. كون غير لائق اجتماعيا لا يجعلنا نقول أنها غير صحيح شرعا. هكذا أيضا بالنسبة لما يسمى بزواج المسيار، وقد يصلح لشريحة من المجتمع، قد تكون امرأة مثلا مطلقة وأرملة وعندها أولادها ولا تريد أن تترك أولادها وتريد زوجا يتردد عليها في بيتها مع أولادها يكون زوجا لها وتتنازل عن بعض حقوقها في المبيت ونحو ذلك، فهو يحقق مصلحة لها من جهة إعفافها وجود زوج لها يتردد عليها من حين لآخر، ويحقق مصلحة للزوج من جهة أيضا إعفافه وأن له زوجة يتردد عليها من غير أن تشترط عليه المبيت، ففي مصلحة للطرفين. فإذا حصل التراضي فلا مانع. وأما قول بعض الناس أن زواج المسيار يجعل المرأة كالسلعة كالممتهنة التي يتزوج بها الرجل لأجل المتعة وأن هذا لا يليق وفيه امتهان لكرامة المرأة، فنقول نحن نشترط رضا المرأة. هذا الكلام إنما يكون صحيحا لو أن المرأة أجبرت عليه، لكن يشترط رضا المرأة. إذا رضيت المرأة طيب بهذا، هل تكون لكم وصاية على المرأة أن لا هذا الزواج ما يصلح لها؟ طيب هي رضيت به، ظروفها ما تساعدها في أن يعني تقبل بالزواج المعتاد، ظروفها تجعلها لا تقبل إلا بهذا النوع من الزواج، كما ذكرنا أرملة أو مطلقة عندها أولادها تريد أن تبقى لتربية أولادها وتقبل بزوج يتردد عليها من وقت لآخر، هي ترضى بهذا. فليس في امتهان لكرامة المرأة، إنما الامتهان لكرامة المرأة لو أن المرأة أجبرت على ذلك، لكن المرأة يشترط أول شرط رضا المرأة الآن بهذا الزواج. فإذا حصلت تراضي من الزوجين وحصلت الشروط وحصلت الأركان والشروط، ما المانع من الجواز؟ هو جائز شرعا، لكن هناك بعض الشروط التي لا تصح. من هذه الشروط شرط عدم الإنجاب، هذا شرط غير صحيح حتى لو كتب، لأنه مناف لمقتضى عقد النكاح، لكنه لا يؤثر على صحة النكاح، لكن الشرط نفسه غير صحيح. وشرط عدم النفقة أيضا شرط غير صحيح، لأنه مناف لمقتضى عقد النكاح. وهذه يمكن ألا تجعل شروطا، وإنما تكون بالتفاهم، التفاهم بين الزوجين، لكن لا تجعل شروطا لأنها شروط غير صحيحة، لكن تكون بالتفاهم، يتفاهم الزوج مع الزوج، يقول أنا لا يعني أرغب في تأخير الإنجاب، أو لا أريد الإنجاب في هذه الحال في هذا الوقت، أو لا أريد مثلا ويعني تعفيني من النفقة ونحو ذلك. إذا كان بالتفاهم بين الزوجين لا حرج، لكن أن يجعل شرطا فهذا الشرط غير صحيح، لكنه لا يؤثر على صحة عقد النكاح. والضجة التي يعني أثيرت في بعض الصحف أثيرت من جهة أن بعض الناس صوروا هذا النكاح بغير صورته الحقيقية، قالوا أن في امتهان لكرامة المرأة وفي كذا وفي إرضاء لمتاع الزوج وغرائزه، هذا إنما يكون لو كانت المرأة مجبرة. نحن الآن نشترط رضا المرأة، رضا المرأة فلا حرج فيه، لا حرج فيه من الناحية الشرعية. الإشكال الحقيقة في تسميته بالمسيار، وحتى المجمع في قراره ما سماه بالمسيار، لكن يعني الناس هم الذين تعارفوا على تسميته بالمسيار. وهو يختلف عن يعني بعض الرافضة يقولون عندكم أنت وإياه السنة شيء يشبه نكاح المتعة عندنا هو زواج المسيار، هذا غير صحيح. نكاح المتعة محرم، نكاح المتعة أن يتمتع الرجل بالمرأة مدة معينة ثم يطلقها، هذا لا يجوز، واستقر جماعة السنة والجماعة على تحريمه. أما نكاح المسيار هو نكاح بولي وشاهدين وإجاب وقبول، نكاح مكتمل أركان الشروط ومؤبد ليس مؤقتا، فرق بينه وبين نكاح المتعة. طيب هناك ما يسمى بنكاح الأصدقاء، هو شبيه بزواج المسيار لكن على الطريقة الأوروبية، هو زواج مسيار على الطريقة الأوروبية. تعرفون أنه في أوروبا تكاليف المعيشة باهظة والإيجار عندهم مرتفع، والشاب ما يستطيع أن يوفر مسكنا للزوجة، فيتعرف هذا الشاب على فتاة هو مسلم وهي مسلمة، ويقولون بدل ما تبقى هذه العلاقة محرمة يعقد الزوج على هذه المرأة بعقد مكتمل الأركان والشروط، ولي وشاهدين ومهر و إجاب وقبول، لكن لا يكون للزوجة مسكن ولا يكون لها أيضا غير ملزم المبيت، وإنما يأخذها كالصديق، تذهب معه الفندق للمطعم لأي مكان وترجع البيت أهلها، فهو كزواج المسيار لكن بالطريقة الأوروبية. هذا الزواج أيضا نقول فيه كما قلنا في نكاح المسيار أنه لا بأس به من الناحية الشرعية، وإن كان من الناحية الاجتماعية قد يكون غير لائق لدى بعض الناس، لكنه من الناحية الشرعية ما دام مكتمل الأركان والشروط فلا بأس به. وبدل ما تكون علاقة بين هذا الشاب والشاب علاقة غير شرعية تحول علاقة شرعية، بدل ما يمشي معها ويذهب معها على أنه صديق يذهب معها على أنه زوج. وهذا يحتاج له المسلمون في أوروبا وفي بعض البلدان التي فيها أقليات إسلامية. النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، هذا يعني ذكرناه عرضا وإلا هو ليس نازلة، هو يعني مذكور ذكره الفقهاء السابقون، والخلاف فيه معروف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه وقال إن النية لا تؤثر على صحة النكاح، ومنهم من منع منه. والحقيقة أنه هو نكاح أيضا مكتمل الأركان والشروط، ويتم بولي وشاهدين ومهر وإيجاب وقبول، مكتمل الأركان والشروط، لكن ينوي الرجل أن يطلق هذه المرأة بعد مدة معينة كمبتعث مثلا للدراسة أو للعمل، يقول أريد أن أتزوج بهذه المرأة مدة ثم إذا أردت أن أرجع إلى بلدي طلقتها. فمن أهل العلم من أجازه، وابن قدامة في المغني نسبه لأكثر أهل العلم، ومن أبرز من أجازه من العلماء المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقالوا إنه مكتمل الأركان والشروط، أنه غير مؤثرة. وروجع شيخنا عبد العزيز في هذه المسألة مرارا وقال إن الرجل قد يتزوج بنية الطلاق ثم يرغب في المرأة فلا يطلقها. والقول الثاني أنه لا يجوز، وهذا هو الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي، وهذا الشيخ محمد بن عثيمين أيضا رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وجمع من أهل العلم. وجد أصحاب هذا القول أن فيه غشا، وجه الغش أن هذه المرأة لو علمت بأن هذا الزوج سيطلقها أو علم بذلك وليها لم يرضوا، فإن أي عاقل يعلم بأن الزوج يتزوج موليته وهو سيطلقها بعد مدة لا يرضى بذلك، فإن علم ورضي فقد أصبح نكاح متعة، وهذا يحصل في بعض البلدان، يعرفون بأن الزوج سيتزوج شهر ثم يطلقها، هذا الآن تحول إلى نكاح متعة بهذا العرف والموجود. فنقول لا يخلو إما أن تعلم الزوجة وليها بأن سيطلق أو لا، فإن علمت بأن سيطلق فإن هذا أصبح نكاح متعة ومحرم، وإن لم تعلم بأن سيطلق فإن هذا يعتبر غشا. كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لولا الغش لقلت بالجواز، وهو كذلك ليس في إشكاله إلا الغش. ثم إن هذا النوع من النكاح قد أسيء استخدامه، فبعض الناس يذهب لبعض الدول الفقيرة ويتزوج عددا من النساء، يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق، بل ذكر أحد المشايخ في أثناء مناقشة هذا الموضوع في المجمع الفقهي يقول إن رجلا في سنة واحدة تزوج 30 امرأة، حتى العدد يمكن الآن ما يضبط، 30 امرأة لو حسبتها على أيام السنة ما تأتي، لكنهم يتساهلون في مسألة العدة، فقد أسيء استخدامهم. وأحد المشايخ أيضا من فقهاء المجمع يقول كنت أجيزه فذهبت لإحدى البلدان فاستقبلني أناس في المطار وقالوا ماذا تريد، هذا اللون أحمر يعني زنا، وهذا أخضر زواج دائم، وهذا كذا لون كذا أصفر زواج بنية الطلاق، يقول فأصبح عبث، يقول فتراجعت عن قولي بجواز النكاح بنية الطلاق وأصبحت أفتي بعدم جوازه لأنه أسيء استخدامه. والذين أجازوا من الفقهاء السابقين مثل الشيخ بن باز أجازوه لرجل ذهب لبلد غربة، مثل إنسان ذهب للتجارة أو للدراسة ويبقى سنين ويريد أن يعف نفسه، فيقول أن هذه المرأة إذا بقيت معه سنين ربما يرغب فيها، هذه وجهتهم، ولم يجيزوا الزواج بهذا العبث الذي نسمع به الآن، يذهب إنسان لبلاد فقيرة ويتزوج عددا من النساء، يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق، مثل هذا 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 أشبه بالعبث، هذا لا يجوز. ولذلك فنقول القول الراجح أن النكاح بنية الطلاق أنه لا يجوز لأجل ما فيه من الغش. طيب نأخذ بعض الأسئلة قبل ننتقل لي. الشركة المختصة في صناعة العطور لها طريقة يتميز به، هل يجوز الشركة تكشف عن هذا الطريق وتصنع مثل هذه العطور باسم يشبه العطر الذي قامت به الشركة الأولى رغم منع الشركة الأولى؟ على كل حال يعني الشركة الأولى ليس لها حق أن تمنع غيرها، كونها ابتكرت هذا الشيء واستطاع الشركة الثانية أن تعرف هذا السر وتقوم بتصنيع مثله، فيظهر أن هذا الأصل في هذا الإباحة، إلا إذا كان هناك تسجيل لعلامة تجارية أو لحقوق اختراع فتحترم وفق الأنظمة في هذا. هل الرجل يذكر الله عز وجل أثناء ما بين الرجل وأهله؟ ومن كان في دورة المياه يذكر الله في قلبه. الذكر الوارد هو أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا هو الذكر الوارد. وأما الذكر في دورة المياه فلا يذكر الله تعالى إلا في قلبه فقط. إذا كان الرجل لديه بنات كثر هل يجوز له تحديد الجنس؟ لا يجوز إلا في الطرق العلاجية فقط، حتى وإن رزق ببنات فإن الإنسان لا يدري أين يكون الخير. كم من بنت خير من عشرات الرجال. ثم أيضا ورد الفضل في حق من رزق ببنات وصبر عليهن، وأنهن يكون حجابا له من النار. طبيب في كلية الفنون التطبيقية أجبره أستاذه على رسم صورة من الفن وفيها بعض الصلبان، فما حكم هذا الطالب؟ عند الرفض يتم رسوب الطالب. الأصل أن هذا لا يجوز إذا كان فيها صور ذوات أرواح، أما إذا كان صورها صليب وستمسح وهو مضطر لهذا ويخشى من الرسوب فأرجو أن لا يكون في هذا بأس إن شاء الله. ما حكم أخذ خلية من جسم الزوج وتطويرها وحقن المبيضة؟ إذا كان في حدود الزوجين ما بين الزوجين وكان محتاجا لذلك لكونه لم يرزق بذرية فلا بأس بهذا كما ذكرنا. أما لأجل الترفه فقط وهو عنده أولاد فهذا لا يجوز، لأن يترتب على ذلك كشف عورات ويترتب على ذلك أمور أخرى. ما حكم استئجار رحم امرأة ونقل بويضة ملقحة إلى رحم امرأة أخرى لتحمل بالنيابة عن الأم؟ هذا لا يجوز، هذا موجود عند الغرب وهذا لا يجوز. لم أذكره هذه المسألة لوضوحها لأن الحكم الشرعي واضح فيها، كيف يجعل ماء رجل في رحم امرأة أجنبية؟ هذا هو الزنا، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا العمل. إنما الذي أجازه فقهاء العصر إذا كان عند الرجل زوجتان وأراد يعني أن ينقل هذا بويضة امرأة إلى رحم امرأة رحم زوجة الثانية، ينقل البويضة من رحم امرأة إلى رحم زوجته الثانية ورضيت بذلك الزوجتان ومن مائه والتلقيح من مائه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن من الأم الآن؟ الأم لهذا الجنين من هي؟ هل هي صاحبة البويضة أو التي حملت به؟ هذه عرضت لي هذه المسألة يعني قبل مدة، والحقيقة مسألة مشكلة. أم هذا الطفل من هي؟ نعم صاحبة البويضة. طيب هذه التي حملت بها الآن 9 أشهر أي نعم. طيب الآن توقف لأجل استراحة مدة 10 دقائق إن شاء الله تعالى ونكمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.